ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، القائل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي قد بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان النعم المغبونة. يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول أيضا سبحانه وتعالى كما في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لا تزال نعم الله تبارك وتعالى تترى على عباده ليل نهار، ومن بين تلك النعم التي يغفل كثير من الناس عن شكرها وعن استخدامها في مرضاة الله تبارك وتعالى نعمتان قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن اللي هو الخسارة والندامة، مغبون يعني مغلوب يعني مخدوع يعني قليل الفطنة قليل الرأي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين النعمتين في حديث آخر كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أيضا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يماري أحد من العقلاء ولا ينكر أحد أن الصحة من أفضل نعم الله تبارك وتعالى على عباده. فالواجب أن يحفظ العبد نفسه من أي أذى وأن يتداوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح آخر: تداووا يا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزله شفاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصحة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده. كثير من الناس غفل عن شكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لذلك يقال: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. شيئان لا يعرف فضل هذين الشيئين إلا من فقدهما: الشباب والعافية. لذلك لو عاوز تعرف قيمة وقدر ومكانة نعمة الصحة، روح زور أي مستشفى. زيارة أي مستشفى ونظرة واحدة للمرضى تذكرك بنعمة الصحة والعافية. كم من مريض يتمنى ان هو يذهب للمسجد ويصلي الجماعة مع المسجد ويصل الأرحام ويزور إخوانه، وللأسف حال المرض بينه وبين ذلك. كم من مريض أصيب بالصمم، حال المرض بينه وبين سماع القرآن. كم من مريض كف بصره يتمنى أن يرى مخلوقات الله تبارك وتعالى. يجي يسأله الشمس يقول لك: يعني ايه شمس؟ تقول له: شجرة. يعني ايه شجرة؟ ذاك ضرير ما رأى غير الظلام، لا رأى شمسا ولا عرف القمر. يسمع الأشياء يجهل شكلها، كيف يبدو الطير أو كيف الشجر؟ فنعمة الصحة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده. أين نحن من شكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة؟ قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال آدم حينما عطس: الحمد لله. أحد العلماء المعاصرين بيحكي وبيقول: في يوم من الأيام ذهب لدار لمعاقين عافانا الله وإياكم، فبيقول أحد الشباب المعاقين في هذه الدار كان طلب، هو طبعا قاعد على كرسي متحرك والكرسي بيتحرك مثلا بجهاز كده آلي، فبيقول كان طالب ان هو يرجع مثلا بالكرسي ورا، فوراه زميله برضه ايضا من المحققين مثلا جالس على كرسي متحرك، فطلب من زميله ان هو يرجع بس قليلا بالكرسي. زميله العصايه اللي هي بتحرك الكرسي ما يقدرش بس يحرك ايده 5 سنتي عشان يمسك العصايه عشان يحرك الكرسي بتاعه. فتخيل هذا الشيخ العالم بيقول لك تخيل 5 سنتي ما يقدرش يحرك ايده، ونحن نتحرك ليلا نهار بايدينا واقدامنا وما شكرنا الله تبارك وتعالى. بل ورب الكعبة لو شكرنا الله تبارك وتعالى وسجدنا في الطين لنشكر الله عز وجل على تلك النعمة ما وفيناه حق الشكر. كم من مريض لا تسكن آلامه ولا تسكن أوجاعه، ياما بنشوف ناس مرضى كتير. عشان كده دايما نشكر ربك سبحانه وتعالى. لا يدرك قيمة أي نعمة إلا من فقدها، فاشكروها قبل أن تفقدوها، واجعل شعارك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا يدرك قيمة أي نعمة إلا من فقدها. وفي حكمة جميلة تقول لك لو شكرنا الله عز وجل على نعمه بالقدر الذي سألناه أن يعطينا إياها، يعني نعمة الصحة اللي هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، ونعمة الفراغ أيضا. لو شكرنا الله عز وجل مثلا على نعمة الصحة إن ربنا سبحانه يحفظ أجسادنا من الأمراض والأوبئة، لو شكرنا الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى بالقدر الذي سألناه أن يعطينا إياه. شوف لما يكون نفسك كده في نعمة من النعم وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار في السجود وفي غير السجود، تدعي ربنا أنه يرزقك النعمة دي ويمن عليك بتلك النعم. لو شكرت ربنا بعد أن أعطاك تلك النعم بنفس القدر الذي سألته أن يعطيك إياها لأعطاك أكثر مما تسأل، ولكن الكثيرين ينسون الشكر بعد أن أعطوا ما أرادوا. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وتنهى بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. هنتكلم النهاردة عن الصحة، نعمة الصحة من المنظور الديني ومن المنظور الطبي. هنتكلم عن اهتمام الإسلام واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالصحة، واهتمام الصحابة واهتمام السلف الصالح بالصحة والاعتناء بالصحة. وهنتكلم أيضا عن نعمة الفراغ في هذا اللقاء الذي يسعدنا ويشرفني أن يكون فيه معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز وصاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم، الدكتور إبراهيم عبد الناصر. أستاذ دكتور إبراهيم حياكم الله وإياكم، أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث ارتحلت. دكتور إبراهيم عبد الناصر بفضل الله في الفرقة الثالثة كلية طب أسنان جامعة الأزهر، فابن الأزهر، هو شرف لجميع الأطباء وجميع شباب الأزهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. الحقيقة بس عاوز أوجه رسالة خارج موضوع حلقة النهاردة قبل ما نبدأ مع دكتور إبراهيم إن شاء الله في موضوع الحلقة النعم المغبونة. عاوز أوجه رسالة، كلنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تحب النبي وأنا أحب النبي ولا يشك أحد في ذلك، وكلنا نسأل الله تبارك وتعالى ليل نهار أن يسقينا من يد النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض الكوثر حتى نسعد بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولكن في ناس يجوا يوم القيامة عشان يشربوا من يد النبي عليه الصلاة والسلام من حوض الكوثر يحال بينهم وبين الشرب، يمنعك يمنعون. فالنبي يقول إنهم من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا، بدلوا بقى في الدين وابتدعوا في دين الله ما ليس فيه، قاموا بالبدع وفعلوا البدع ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخبر عنها نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. ليه أنا بقول الكلام ده؟ بعد يومين بإذن الله تبارك وتعالى هنستقبل شهر رجب، أظن يوم الأحد أو الاثنين على حسب الرؤية هنستقبل شهر رجب. وللأسف شهر رجب طبعا هو من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم 4 أشهر 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. والأشهر الحرم سميت بذلك لتحريم القتال فيها، ولأن ارتكاب الذنب والمعاصي فيها أشد تحريما. فشهر رجب لم يرد في فضله أو في فضل صيامه أو في فضل صيام شيء من حديث صحيح يصلح للحجة، بل كل الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب أو حتى في صيامه أو في صيام شيء من كذب مفترى، كما قال شيخ ابن القيم رحمه الله وطيب الله وصراه. وقال أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء من حديث صحيح يصلح للحجة. طب أنا بقول لي برضو الكلام ده لأن للأسف بنرى كثير من الناس يقعون في أفعال خلافا للسنة ولم يفعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. من بين تلك الأمور عشان نحذر منها، كثير من الناس يسألك هو رجب إمتى، فتقول له مثلا بعد يومين مثلا يوم الحد أو الاثنين، يقول له طب كويس عشان أصوم أول 3 أيام. هل صام النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام أو أول 3 أيام من شهر رجب؟ لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت متعود صوم 2 وخميس صوم 2 وخميس، متعود تصوم 13 و14 و15، صوم 13 و14 و15، اما ما تخصصت اول 3 ايام او اول ايام من شهر رجب للصيام، هذا امر لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. طيب امر تاني برضو، كتير من العوام للاسف بيستغل شهر رجب لزياره المقابر، يجي في يوم 15 رجب يقول لك احنا نطلع المقابر ونزور المقابر في ما يسمى ويدعى بطلعه رجب، هذا ايضا بدعه. طب واحد يسال ويقول طب مش النبي قال الا كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها فانها تذكركم الموت، في روايه الترمذي فانها تذكركم الاخره. ايوه قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، ولكن هل قال النبي عليه الصلاه والسلام فزوروها في النصف من شهر رجب؟ ما ينفعش نخصص شيء معين في وقت معين لم يخصصه الشرع، هذا لا يجوز. عبادتنا توقيفيه، الكتاب والسنه بفهم السلف الامه، لذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يزور المقابر او يخصص بزياره المقابر في توقيت معين او حتى في النصف من شهر رجب. عندك ايام كثيره، عندك مثل الايام دي او حتى ايام بعد شهر رجب او شهر شعبان، في اي وقت، اما ما تخصص الايام دي لزياره المقابر. من بين البدع للاسف او الامور المخالفه للسنه اللي بيقع فيها كثير من الناس في شهر رجب، الاحتفال فيما يسمى باحياء ليله الاسراء والمعراج ليله 27. طبعا العلماء اختلفوا اختلافا واسعا في تحديد موعد الاسراء والمعراج، منهم من قال انها وقعت قبل الهجره بسنه، في من العلماء قال ان هي وقعت قبل الهجره بخمس سنين، في اللي قال وقعت قبل الهجره بشهر. مهم اختلف العلماء في تحديد موعد الاسراء والمعراج، ولم نسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام او الصحابه رضوان الله عليهم او السلف الصالح او التابعون احتفلوا فيما يسمى بالاسراء والمعراج او باحياء ليله الاسراء والمعراج. هذه امور لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام، فخلي بالك. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. واحد يسأل ويقول طيب فيها ايه لما صوم اول 3 ايام من رجب؟ مش النبي قال من صوم يوم في سبيل الله بعد الله وجاء عن النار 70 خريفا؟ ده حتى صيام يوم كويس وهاخد ثواب. حتى نفس السؤال اتسأل لسعيد بن المسيب من سادات التابعين رحمه الله وطيب الله سره، او سؤال مشابه ليه. سيدنا سعيد بن المسيب دخل المسجد بعد صلاه الفجر، لقى واحد بيصلي نافله، بيصلي سنه بعد الفجر، وكلنا عارفين مفيش سنه بعد الفجر، سنه الفجر بتكون قبل الفجر، فلا واحد بيصلي وبيكسر من الركعات بعد الفجر، فنهاه عن ذلك، ده مش من السنه، ليه ما عملش كده؟ فقال له الرجل: او يعذبني الله على الصلاه؟ ده بقى السؤال اللي ناس كتير بيسالوا لما تيجي تقول له مثلا الامر ده ما وردش عن النبي، يقول لك هو ربنا يعذبني عشان بذكره؟ هو ربنا يعذبني عشان بصوم؟ هو ربنا بيعذبني عشان اصلي مثلا؟ فبيقول له: او يعذبني الله على الصلاه؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنه، لانك خالفت امر النبي عليه الصلاه والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الصحابه كانوا بيتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام حذو الكزه بالكزه، الكزه اللي هي رشه السهم، حذو الكزه بالكزه خطوه بخطوه ورا النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عمل كذا يعملوا زيه رضوان الله عليهم، ما عملش كذا ما يعملوش زي النبي خلاص. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعاوزين نقول ما فيش حاجه اسمها نصوم اول 3 ايام من شهر رجب، ما فيش حاجه اسمها زياره مقابر في نصف من شهر رجب، ما فيش حاجة اسمها إحياء ليلة الإسراء والمعراج. كل هذه الأمور لم ترد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وخلينا نعظم هذا الشهر، هذا الشهر الكريم شهر رجب، أسأل الله سبحانه أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه وفي شعبان وأن يبلغنا رمضان. عاوزين نستغله في التقرب إلى الله تبارك وتعالى وفي الاستعداد لشهر رمضان. عشان كده أحد السلف قال إن شهر رجب كالريح، وشهر شعبان كالغيم، وشهر رمضان كالمطر. فمن لم يزرع في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ فخلي بالك، احذر من ارتكاب الذنوب والمعاصي في شهر رجب، لأنه من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. تعالوا نستمع تلك الآية بصوت حبيبنا الغالي الدكتور إبراهيم عبد الناصر، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان إنه على كل شيء قدير وإنه نعم المولى نعم النصير. دكتور إبراهيم هيتكلم النهاردة عن النعم المغبونة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. عاوزين نتكلم اولا عن تعريف الصحه، عاوزين نتكلم ونعرف المشاهدين يعني ايه المغبون، يعني ايه الغبن اللي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. عاوزين نتكلم عن الصحه اولا من المنظور الديني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على مبعوث رحمه العالمين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، في الحقيقه اخ محمود، الله سبحانه وتعالى تكرم علينا في آيات كثيرة ذكر هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نعم لا تعد ولا تحصى أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا وتكرم. ومن بين هذا الفيض الهائج من النعم والبحر المائج نعمتان غبن فيهما كثير من الناس، نعمتان ضيعهما كثير من الناس بلا فائدة تذكر، بل باعوها بلا قيمة بلا أي قيمة فغبنوا فيها. في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تعالوا بنا أولا يعني نعرف ما معنى مغبون. الغبن كما يذكرون في اللغة العربية هو أن تبيع شيئا ثمينا ذو قيمة عالية بثمن بخيص لا قيمة له. مثلا شخص عنده شيء يساوي 100 جنيه مثلا ثم يبيعه لجهل منه بقيمة هذا الشيء الذي يغتنمه ويملكه في يده مثلا ب50 جنيه، فهذا الشخص يسمى مغبون. هذا معنى الغبن الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا معنا يعني نتعرف هي ايه الصحة. الصحة هي العافية في البدن الذي لو فقدها الإنسان نغاصت عليه حياته وأوجعته وآلمته.
نعم، هي العافية التي أيضا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل لها إياها، فقال طبعا العافية على عفو والعافية في الدنيا والآخرة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي.
نعم.
وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى دائما فيه العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. لكن للأسف تعامل الناس مع هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا، نعمة الصحة وأيضا نعمة الفراغ، أهلكوا صحتهم وتعاملوا في الفراغ وضيعوه، إلا أن الله سبحانه وتعالى يتكرم علينا وينعم علينا بالفراغ. حتى قد يتساءل شخص ويقول كيف يكون الفراغ نعمة، قد أنت ذكرت أن الصحة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لكن الفراغ كيف يكون نعمة؟ أقول لك أن في أشخاص فقدوا هذه النعمة. شخص انشغل بحياة الدنيوية ليلا نهار، ما عندوش وقت يشكر في ربنا، ما عندوش في وقت يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطاعة المولى تبارك وتعالى، فهذا شخص حرم من هذه النعمة. لكن أناس متعهم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية ووقتا للفراغ ومع ذلك ضيعوا هذه النعمة العظيمة.
ويمكن أيضا يمكن اللي يؤيد كذلك نعمة الفراغ أن الفراغ فعلا نعمة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح آخر، ليس يتحصر أهل الجنة على شيء أشد عليهم من ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فعلا يمكن اللي مستغرب أن زي الفراغ يكون نعمة، فعلا أهل الجنة يوم القيامة مش هيتحصروا على شيء أكتر من حصرتهم على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها. فهنا بيقول دلوقتي يعني كل من عنده فراغ يملأه بذكر الله تبارك وتعالى.
أحسنت، فهي قيمة هذه النعمة نعمة عظيمة جدا فقدها يعني ولم يحسن استعمالها جل أهل الأرض. وإن كنت يعني لا تعرف قيمة هذه النعمة كما ذكرت فاذهب إلى أي مستشفى، اذهب مثلا إلى قسم الطوارئ وانظر في أحوال الناس هناك، يعني المناظر لا توصف. اظهر مثلا او اذهب الى قسم الاطفال ستوجد معاناة الاباء والامهات مع ابنائهم في الحضانات وغيرها. اذهب مثلا الى قسم الحروق، اسال الله تعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، المناظر لا توصف. كل هؤلاء فقدوا صحتهم، وانت يا من متعك الله سبحانه وتعالى بالصحه والعافيه اكرمك الله تعالى واطال في عمرك ومتعك بهذه الصحه، ولكنك تفرط فيها بثمن بخيص.
هل صحيح كما يقال العباره المنتشره على لسان كثير من الناس، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء؟
احسنت. طبعا الصحه من اجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، وبالفعل هي تاج على رؤوس الاصحاء، لا يعرف قيمتها الا من فقدها. بشار بن برد بيقول في أبيات شعر: ثلاثة يجهل مقدارها، الأمن والصحة والقوت، فاصفر بالمال فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه بر ويقوت.
مرة أخرى.
ثلاثة يجهل مقدارها، الأمن والصحة والقوت، فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه ضر ويقوت.
إذا الأمن والصحة والقوت، الأمن حتى نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
أحسنت، ربنا يبارك فيك. نعم ربنا علينا. ولذلك برضو بشار بن برد يقول في هذه الأبيات: إني وإن كان جمع المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد.
جميل.
في المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد.
الله، جميل، صح.
ربنا يبارك.
وده يمكن ده الواقع دلوقتي، ده الواقع. احسنت. ويمكن ده امر مشاهد في هذا الزمان، بتلاقي كتير ممكن يكون معاهم فلوس ولكن للاسف حرموا من نعمه الصحه والعافيه.
احسنت. وكذلك هي الصحه جعلها المولى سبحانه وتعالى من مؤهلات الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحه عاليه، وكذلك الملوك صحه عاليه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله اصطفاه عليكم وداده بسطة في العلم والجسم. هكذا كانت الصحة هي من مؤهلات الملك. وكذلك القوة تظهر في هذا النبي الكريم، نبي الله موسى، لما تحدث إلى هذه البنت ابنة سيدنا شعيب، نبي الله شعيب،
وأوتي قوة في البدن حتى لما وكذا رجلا فقتله، حتى بعد كده تاب إلى الله سبحانه وغفر الله عز وجل له.
احسنت. فقال يعني ورد هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ان خير من استاجرت القوي الامين. حديث هذه البنت مع ابيها، وهكذا يظهر مدى قوه نبي الله تعالى موسى، وانه حقق القوه الجسديه الذي تعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى وتقديم الطاعات.
واحنا نتكلم وذكرنا النبي الله موسى ما شاء الله يعني اوتي ايضا قوه في البدن وفي الجسم، عاوزين نسمع لتلك الايات، وبعد الايات نخرج لفاصل نسمع ان خير من استاجرت القوي الامين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين
إن خير من استأجرت القوي الأمين أحسن جزاكم الله خيرا بارك الله فيك فتح الله لك بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم بعد الفاصل عن الأمور التي أهلك الشباب فيها صحتهم ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا إليكم بعد الفاصل وأجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي دكتور إبراهيم عبد الناصر أستاذ دكتور إبراهيم حياكم الله بياكم مرة أخرى كنا نتكلم دكتور إبراهيم بدأنا الحلقة النهاردة عن تحت عنوان النعم المغبونة ولا زال الحديث موصولا حول نعمة الصحة نعمة الصحة ونعمة الفراغ لكن إن شاء الله إحنا معنا بوستات وتفاعل شبابنا عبر الفيسبوك حول موضوع النعم المغبونة الصحة والفراغ قبل ما نعرض الإسلايدات والبوستات اللي معانا عاوز برضه احنا يمكن ختمنا الفكره الاولى وقلنا عاوزين نتكلم عن امور اهلك الشباب فيها صحتهم كالتدخين والمخدرات والمسكرات وغيرهم قبل ما نعرف الامور دي ونتعرف عليها عاوزين نسال سؤال ويمكن هذا السؤال يدور في اذهان كتير من الشباب هل مثلا قوه الجسد الا ينبغي ان تقترن مع قوه الايمان بمعنى ممكن تلاقي واحد ما شاء الله قوي جسديا وصحيا ولكن قلبه خاوي من الايمان زي مثلا المنافقون ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة قوت قوة في الجسد ولكن قلوبهم خوية من الإيمان
في الحقيقة هناك علاقة وثيقة جدا بين قوة العقل وقوة الجسد فالجسد السليم تجد أن عقله سليم
والعبارة
المشهورة جدا العقل السليم في الجسد السليم فممارسة الرياضات التي تقوي الجسد وتعمل على نمو جسد صحي تعمل أيضا على نشاط هذا العقل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على ممارسة هذه الرياضة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس الرياضة عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تسابق معها لما كانت صغيرة في السن فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم
فلما حملت
وكثر وكبر سنها وثمنت تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك فكانت ممارسة رياضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه إن هم يكونوا أصحاب جسد قوي
المؤمن القوي
خير. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف والعبارة على إطلاقها كده هنلاقي فيها أن هي تشمل القوة البدنية علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وكل هذه من الأساليب الرياضية اللي ممكن تقوي الجسد والبدن لذلك كان حس الإسلام دايما أن الشخص يكون شخص قوي بدنيا بجانب قوته الإيمانية فلا يقتصر أبدا على القوة الجسدية لابد وأن تقترن بقوة الإيمان بالله تعالى فإن هو أن أنت تقرن شخص له قوة إيمانية مع شخص قوة جسدية إذا اجتمع هذين الصفتين في شخص واحد تنتج شخصا فزا قادرا على مواجهة صعوبات الحياة وتحديات الحياة قادرا على أن يكون قوي في الدين لذلك علي بن أبي طالب مثال ونموذج حي يحتذى به في هذا الموضوع علي بن أبي طالب في غزوة خيبر ودوره الكبير في فتح هذا الحصن العظيم لما سئل عن هذه القوة يعني أذكر إن هو لما علي بن أبي طالب سقط ترسه والترس اللي هو الدراع أو اللي يحمي أثناء الحرب فمن قوته وقوة إيمانه بالله تعالى حمل بابا من أبواب الحصن في يد والسيف في اليد الأخرى وبدأ أن هو يقاتل المشركين فلما سئل عن هذه القوة قال أنها لم تكن قوة بدنية بل كانت قوة إيمانية قوة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى فاستطاع أن يجمع بين القوة البدنية والقوة الإيمانية، فاستطاع أن ينتج شخصا فذا قادرا على مواجهة هذه الصعوبات والتحديات.
جزاكم الله خير دكتور إبراهيم، هرجع لك مرة أخرى ولكن يشوف الاستعدادات وبستدش وتفاعل الشباب معنا عبر الفيسبوك حول موضوع النعم المغبونة. أول بوست معنا نشوفه نقرأه بإذن الله، معتز إن شاء الله يعرضه لنا. طيب عامل البوستات جاهزة، أول بوست معنا محمد أشرف. محمد أشرف بيقول الفراغ، بيتكلم عن نعمة الفراغ دي لسه هنتكلم عنها إن شاء الله مع دكتور إبراهيم. بيقول الفراغ إن أكثر مداخل الشيطان للإنسان في أوقات الفراغ، فاستغل فراغك في طاعة الله وفي ذكر الله، وأعلى مراتب الذكر قراءة القرآن. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي أقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما عند الله يغيب. ومن أضرار النفسية الفراغ الاكتئاب واستمراره يؤدي إلى التمرد، وهناك 40 ضرر نتيجة التمرد وأخطرها التمرد على الله، فاحرص على وقتك لأننا محاسبون عليه. اعلم بأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنهم عن عمره فيما أفناه. أحمد يوسف عبد الجواد بيقول نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى، نعم كثيرة جدا، صحة أمان فراغ رزق، نعم كثيرة جدا على الرسول. طبعا نعمة الإسلام النعم اللي كتير مننا مش حاسس بيها، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. قال الصادق عليه الصلاة والسلام نعمتين مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تخيل إن في الوقت اللي أنت بتصحى فيه من النوم، جميل، تخيل في الوقت اللي أنت بتصحى فيه من النوم علشان تروح شغلك، غيرك بيصحى علشان يغسل كله، وغيرك رايح يعمل عملية في القلب، وغيرك رايح ياخد جلسات كيماوي وبيصرخ من شدة الوجع في حين إنك بتمارس حياتك عادي. كمان نعمة الفراغ، تخيل إن في ناس عندها مسؤوليات وشغل كتير لدرجة إنه لو الوقت بيتباع كان ممكن يشتريه، في الحين إن عندك وقت فراغ كبير. كمان نعمة الأمن والأمان، في الوقت اللي بنصحى فيه في أمن وسلام، في ناس ثانية بتصحى على صوت القصف والهدم وعايشين في رعب، نعم كتيرة جدا الإنسان بيتألف فيها لكن مش بيشكر ربنا عليها. دي يمكن من أجمل البوستات. يمكن فعلا الواحد زي ما قال أحمد ربنا يبارك فيه إن يا دكتور إبراهيم فعلا أحيانا الواحد ممكن بيمارس حياته الطبيعية ومش مدرك لكون في الصحة وعافية غير لما تفقد منه تلك النعمة أو لما ينظر إلى غيره. عشان كده يمكن النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما علمنا انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم. عاوزين نرجع بقى للموضوع اللي هو الأمور اللي أهلك يشوف فيها صحتهم. كتير من الشباب بيبحث أو بيسير وبيسارع، مش عايزين نقول بقى يسير، بل يسارع ويبادر نحو أمور تدمر صحته كالتدخين، المخدرات، المسكرات وغيرها.
حسنت، تتعدد في الحقيقة الأمور التي أهلك شافها صحتهم. الأسباب يعني والأمور كثيرة جدا يكاد أن الواحد لا يحصيها مما أحدثه الشباب في هذه الأزمان، لكن مشكلة شائعة جدا مشكلة التدخين والمخدرات والأمور التي انتشرت في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أتكلم عنها في آيات القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. أتعجب جدا من شخص يرفع السجار وهو يعلم علم اليقين أنها إيه؟ بل أنها تقتله.
هو المنتشر الآن المخدرات والمسكرات على وجه الخصوص، يعني ويمكن مش عايزين نقول مش بيدمر صحته بس بيدمر عقله. والعقد يمكن من أفضل نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. ربنا فضل يمكن على البهائم عزكم الله بخلال العقل. فتخيل لما واحد بيلجأ للمخدرات عزكم أو حتى للمسكرات بيغيب عقله وهو مش مدرك لقيمة العقل. الحسن البصري رحمه الله قال جملة جميلة جدا وعبارة في غاية الجمال، بيقول لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه. لو العقل ده كده بيتباع كده والناس بيشتريه لتغالى الناس في ثمنه، كان يبقى ثمنه غالي جدا، فكيف بمن يشتري بماله ما يفسده. يقول لك في وقت لما يعني يتعجب من أناس يشتروا بمالهم ما يفسد العقل، تلك النعمة التي ميزنا الله عز وجل بها عن البهائم.
الله المستعان، يعني هو ضيعوها بثمن رخيص. أسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي شباب المسلمين جميعا. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا من المباحات ما تجعل لنا الحياة هنيئة سعيدة، فلماذا نفسدها نحن بهذه الخبائث؟ الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عشان ما طولش في الجزئية دي، مشكلة تانية تواجه الشباب هي مشكلة، يعني هو موضوع يخدش الحياة، لكن دعني أنبه للمشكلة أن هي مشكلة خطيرة، هي مشاهدة الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية وما تؤدي إلى أمراض. مش هتكلم عن يعني أضرارها الصحية، يعني يكفي أنه النهي الشرعي عن ممارسة هذه الأمور. صلى الله عليه أن يعافينا ويعافي شباب المسلمين.
هل فيما يسمى إبراهيم، فيما يعرف مثلا في الطب مثلا أو طبيا، فيما حجر الصحي أو حجر الطبي؟ ويمكن ده عاوزين نقول ان لو حد مثلا دلوقتي بيقول مثلا ان في حجر صحي واكتشفوه مثلا في الزمن ده، لا نقول لهم ده النبي عليه السلام يعني شرع الحجر الطبي والحجر الصحي من زمان، لما قال مثلا اذا نزل الطاعون بارض فلا تدخلها.
بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلور هذا النموذج وهذه العباره التي نسمعها دوما، الوقايه خير من العلاج. هذه العباره يحفظها العامه قبل الخاصه، يعلمون ان الوقايه خير من العلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن بعيد اوضح هذه العباره واوضح معنى الحجر الصحي وقايه من انتشار هذه الامراض. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف قال اذا قدمتم على ارض، يعني اذا نزل البلاء بارض فلا تقدموا الطاعون، اذا نزل بارض فلا تقدموا عليه، واذا كان في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. النبي صلى الله عليه وسلم بدوت بلور موضوع الحجر الصحي والوقايه خير من العلاج ومنع انتشار العوده انتشار العدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلور دوت في نموذج عملي على ارض الواقع، لما نهى صاحب الماشيه المريضه ان يمر على صاحب الماشيه الصحيحه، فقال لا يمرن ممرض على مصح، فمنع صاحب الماشيه المريضه ان هو يمر على صاحب الماشيه الصحيحه منعا من انتشار هذه العدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا وضحه، وما ترك شيئا ينفعنا الا ونبهنا اليه.
صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن نذكر المشاهدين ايضا بكثره الصلاه والسلام عليه في هذا اليوم في يوم الجمعه. قبل ما ننتقل الى النعمه الاخرى التي ذكرت في الحديث، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، عاوزين نذكر المشاهدين ونقول لهم ما تنسوش ان دي نعم من نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، فمحتاجين نشكر ربنا عليها. فعاوزين نسمع انشوده عن النعمه وعن شكر النعمه.
حدث عن النعمة واحفظها واحميها، حدث عن النعمة واحفظها واحميها، واشكر عليها الله فرضاه يبقيها. الوقت كنز الناس مسرى معاليها، مسرى معاليها، فاسق جنى الأيام عزما لتجنيها. حدث عن النعمة واحفظها واحميها، واشكر عليها الله فرضاه يبقيها. قل أطيب الثمرات واشكر لباريها، لا تمنع المحتاج من حقه فيها، من حقه فيها. حدث عن النعمة واحفظها واحميها، واشكر عليها الله فرضاه يبقيها. صون النعم آداب قيمي تنميها، وتمرس الأخلاق فينا وتحميها.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. هل صحيح ما يقال أو ما ينتشر على سنة كثير من الناس، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟
أحسن. فعلا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ما أهلكه الشباب في أوقاتهم وفي أوقات فراغهم في الأيام ديت يعني مدمي للأسف. أوقات تهدر بلا قيمة وبلا فائدة. نعمة الفراغ التي أنعم الله عليهم كما ذكرنا في حديث عبد الله بن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، إلا إن بعض الشباب لم يستغلها الاستغلال المطلوب، لم يستغلها في نشر الوعي بين الناس، لم يستغلها في كيف أنه يكون مؤثر في هذا المجتمع، وكيف يصنع قرارا يعني يحكم نفسه به باستغلال وقته وباستغلال وقت فراغه.
الشاعر يقول عشان كده برضه يمكن عاوزين نقول للشباب ان في لصوص، في لصوص الوقت، في لصوص، عاوزين كده منك
طبعا. لصوص الوقت كثيره يعني. الشاعر يقول الوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه اسهل ما عليك يضيع. أو النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن قول الشعراء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس،
فراغك قبل شغلك،
فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد في الحديث كيفية استغلال الوقت. استغل الوقت، اعمل دائما على ألا تقع في فخ الذي يعني الإعلام يوضحه، وسائل التواصل الاجتماعي لا تقع في هذا الفخ اللي دمر كثير من الشباب في تضيع الأوقات الكثيرة أمام فيسبوك، أمام تويتر، أمام كل هذه وسائل التواصل الاجتماعي، أضاعت وقت الشباب في ملهيات كثيرة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا.
اللهم أمين يا رب. بيننا مقبلين، وبيننا ذكرت أنا في البداية رسالة عن شهر رجب، وإن إحنا عاوزين نستعد لشهر رمضان، وإن ما فيش طبعا ورد في السنة شيء تخصيص أيام معينة لشهر رجب، ولكن إحنا عاوزين طبعا بعد شهر رجب شهر شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وبعد ذلك يأتي صوم رمضان وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف يكون الصوم يعني، وبما إننا نتكلم النهاردة عن الصحة والفراغ، كيف يكون الصوم وسيلة للحفاظ على صحة البدن؟
أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا في حديث وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت وأثناء صوم الإنسان يجد أن هو يعني يحتقر من نفسه أن ينظر إلى فتاة أو أن ينظر نظرة محرمة عليه، فهو يحافظ على شهوته. وكذلك لما يثبت علميا أن الصوم يقلل من ويحفظ صحة الإنسان، كل هذا يبلور لنا أن الصحة محفوظة بهذه العبادة. كذلك أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء للصلاة يقال يعني لأهميته 5 مرات.
نعم، ألا أجل لكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات إسباغ الوضوء على المكاره.
أحسنت. فيعني إحنا لما بنقول أن أخطر العدوى بتنتشر عن طريق اليد، عن طريق الملامسة، عن طريق المشافهة، والرزاز المتطاير اللي بيخرج من فم المصاب، كل دوت النبي صلى الله عليه وسلم في لما ننصر للوضوء على أنه غسيل الأعضاء اللي ممكن تحد من انتشار هذه العدوى. يعني العدوى اللي تقي
يعني مش فقط الوضوء، ان طبعا ده معروف عند كتير من الناس، وده معروف عند كتير من المسلمين، ان الوضوء بلا شك يخرج الخطايا حتى تخرج من تحت الاصفار، مش الخطايا بس والذنوب،
لا
حتى بيقلل من العدوى ويمنع.
لا بالفعل هو يقلل من العدوى. يعني غسيل اليد، يعني انا لما اسلم على حضرتك باليد فانا نقلت هذه العدوى والبكتيريا الموجوده على سطح الجلد، ايا كان بكتيريا ضاره ولا نافعه ولكنها ستنتقل. لما اشاف حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنمضمض بقنا 3 مرات بتتخلص من ميكروبات موجوده داخل الفم، كل هذا تجده في الوضوء. الاستنشاق وغسل يعني واستنشاق وان الماء يدخل في الانف يخرج معه هذه الميكروبات.
ويمكن اكثر شيء برضه يدل على ذلك ان الوضوء فعلا يحافظ على طهاره البدن ويحافظ على صحه البدن، لما ربنا سبحانه وتعالى وصف من استقبل النبي عليه الصلاه والسلام وبنى لهم مسجدا في المدينه المنوره في يثرب، قال عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فحتى يمكن يعني الطهارة عامة دكتور إبراهيم سواء كان وضوء أو حتى غسل، يعني غسل كذلك برضو يمنع عن انتشار العدوى أو يمنع عن انتشار الأمراض والأوبئة.
أحسنت. بالإضافة إلى نظافة البيئة ونظافة الملبس والمأكل وعدم الإسراف في الطعام، النبي الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا واشربوا ولا تسرفوا.
نعم.
إن الله لا يحب المسرفين. هارون الرشيد في هذا الموقف كان له طبيبا نصرانيا حاذقا، يعني بتفزلك بمعنى أصح، فقال لعلي بن الحسين المروزي: ليس عندكم في القرآن ما يتكلم عن الطب، والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. فرد عليه علي بن الحسين وقال: الله سبحانه وتعالى جمع الطب كله عندنا في نص آية، فقال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين.
هو ده الفطنة وهي ده الذكاء.
أحسنت.
هو أيضا القائل سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين.
أحسنت.
تمام. طيب عاوزين إن شاء الله قبل نكمل الحديث والحوار عن نعمتي الصحة والفراغ، عاوزين نسمع أنشودة زي ما سمعنا أنشودة عن نعمة الصحة وحدثنا عن نعمة وشكر النعمة، عاوزين نسمع أنشودة عن نعمة الفراغ وعن استغلال الوقت. أعمارنا أعمالنا. تفضل دكتور.
قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها تمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا أعمارنا أعمالنا وبها تمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها تمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بحياتك تسمو تزداد سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين ستسعد ذاك يقين
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك. في دقائق معدودة عاوزين نقول لكل شاب وعاوزين نقول لكل مشاهد بيشوفنا دلوقتي قيد نعم الله تبارك وتعالى بشكر الله تبارك وتعالى تلك النعم.
أحسنت. يعني قبل ما اتكلم في اي حاجة شخصين اصحاب جلسوا مع بعض ونظروا الى القصور والى الاموال فقال شخص لصاحبه اين نحن حين قسمت هذه الاموال فقال له صاحبه وكان حكيما واخذ بيده وذهب الى المستشفى وقال له اين نحن حينما قسمت هذه الامراض فعلم صاحبه ان العافية أمر عظيم جدا تعلو على نعمة المال والقصور كل هذا في مقابل عافية كثير جدا أثرياء ولكن النعمة إذا فقدوها نعمة الصحة إذا فقدوها تنغرس عليهم حياتهم فلا بد أن يكون تقييد النعم بالشكر دائما لابد أن يستمر الشخص في شكر نعم المولى تبارك وتعالى وإن شكر العبد ربه سيزيده سيزيده صحة
ويستأذن ربكم
إن شكرتم لأزيدنكم
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. يمكن أيضا بمناسبة هذه المقولة قيد النعم الله شكر الله هذه أظن كانت مقولة للسلف الصالح ويمكن قال أيضا أحد السلف الصالح أظن الحسن البصري إذا لم تخن الذاكرة قال إن الله ليمتع بالنعم ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يمكن كان دايما بيدعي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. عاوزين نحفظ الحديث ده ونكتب إن شاء الله في الحلقة وكلنا نكون خارجين من الحلقة نكون حافظينه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. تاني كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ما تقولش طب ما أنا ربنا بارك لي في ولادي وفي صحتي وفي كل شيء لا ادعي برضه هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الوالد الدكتور إبراهيم عبد الناصر شافين دكتور إبراهيم الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم بلاد والعباد والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق